يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الاستدلالات العقلية على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، إلى أن الدليل العقلي ليس صالحا لإثبات التبعية بنحو مطلق، اللابدية العقلية لإثبات تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها لم نصادف أي حجة تامة عليها بنحو تام، بنحو الموجبة الكلية. وإن كنا نقرب جدا كما ذكرنا في آخر المبحث السابق، وإن كنا نقرب جدا أن يكون الأمر من ناحية واقعية، أن كل حكم توجد في متعلقه مصلحة مناسبة له في الوجوب، يوجد مثلا حسن عقلي مصلحة بما يتناسب مع ذلك، وفي الحرمة يوجد قبح عقلي وأيضا مفسدة فيه، بل حتى في الأحكام الأخرى الاستحباب والكراهة والإباحة. على أي حال، هذا خلينا نسميه الظن العقلي الشديد اللي ذكرنا منشأه لا نعيد، هذا يجعل حوافز الفحص عن الأدلة النقلية آكد، لأنه يتوقع جدا الإنسان أن يصادف في بعض النصوص ما يثبت هذا الأمر. وإذا بالكم إحنا في آخر يوم من الدرس الأخير ذكرنا يعني الحاجة إلى هذا البحث، وما زلنا نطلب أنه إذا تيسر وصادفتم بعض الأدلة أنه تذكروها لنا لأيضا نبحث عنها إن شاء الله بالشكل الذي يتناسب مع أهمية المطلب. إحنا ما صادفناه من الأدلة في الفحص قد يمكن أن ينقسم إلى طائفتين أو أكثر. الآن إحنا بالبداية نذكر طائفتين إذا وسعنا الوقت اليوم، والمظنون أن نصادف أكثر من ذلك. الطائفة الأولى ما قد يفهم من المفروغية الارتكازية عن كون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذه الطائفة قد لا نبالغ إن قلنا أن إحصاءها متعذر، لأن هذه المفروغية الارتكازية هي تظهر في مختلف التعبيرات عند من يسأل الإمام عليه السلام الأئمة أو يسأل النبي صلى الله عليه وآله من جهة، وأيضا قد تظهر حتى في بعض إجابات الأئمة صلوات الله عليهم وتعليلاتهم، هو يعلل على أساس أيضا أمر ارتكازي. الآن احنا نذكر بعض النصوص مما يتناسب مع هذا المطلب، ثم أي شيء أو أي شيء تصادفونه من النصوص شأنه أن يكون في هذه الطائفة يمكن إلحاقه بهذه الطائفة. مثلا الصدوق في كتابه الذي هو كتاب نفيس يرتبط بهذا المطلب المبحث علل الشرائع، هذا واضح ومناسب أصلا لمعاني الكلام. الصدوق رحمه الله، طبعا قبل أن ندخل في كلام الصدوق وكتابه جزاه الله عنا خير الجزاء، نشير إشارة إلى بعض المطلب، يعني إلى شيء مناسب لهذا الكتاب. الكتاب بعنوان هو علل الشرائع، إذا تقومون بمراجعته تجدون أن شطرا كبيرا منه، لعله أكثر القسم الأول منه، هو يتحدث عن علل بعض الأفعال الإلهية أو بعض التسميات، فهو ليس علل الشرائع مثل ما هو العنوان المفروض. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، كان المأمول من الصدوق وهو على يعني ساحل بحر جودهم العلمي، يعني الصدوق هو المحدث بعد الذي كتاب مدينة العلم، ربما يكون أكثر أكبر من البحار 4 أضعاف الذي لم يصل إلينا منه شيء، لكن هو مسجل ومذكور في كتب أصحابنا عندما يذكر هذا الكتاب، لعله مدينة العلم والعمل أو كذا هيك مضمونة. فكان المتوقع منه رحمه الله أن يذكر في البداية كل النصوص التي ترتبط بالجانب العام للشريعة وعللها، وهذا الأمر لم نجده إلا في بعض الأبواب في الأثناء، بدون أن نعرف المناسبة بين ما قبلها وما بعدها، وفيها روايات قليلة جدا ومو واضحة هم هواي مناسبتها العامة، مع أن المظنون جدا أن هناك نصوص هي تتحدث عن الشرائع وعن دور الشريعة في حياة الإنسان ولطف الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة. على أي حال هذه ملاحظة، لكن مع كل ذلك فالكتاب هو من أنفس ما ينفع في المقام رغم هذه الملاحظات. الرواية الأولى رواها الصدوق، قال أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال لأنه إمامه وطاعته للمتبوع، وأن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يساره. محل الشاهد في هذا الحديث قول الراوي لأي علة، هذا معناه ماذا؟ أن هناك ارتكاز أن الحكم له منشأ تعليلي، وإلا كان يمكن، هل كان المفروض أنه إذا هذا الأمر ما كان مفروغ منه، كان المفروض أن يكون السؤال بنحو آخر، هل لكون المأموم إلى جانب الإمام إلى جانب الأيمن من الإمام هل فيه علة أو لا؟ إذا هو أصل المطلب ما مفروغ منه، كان المفروض شي يصير السؤال، هل له علة أو ليس له علة؟ صحيح؟ أما حينما يرد التعبير بهذا النحو لأي علة، هذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا الأمر مفروغ من كونه أن له علة، وهذا هو اللي عبرنا عنه ارتكاز عند الراوي بدون أن يردعه الإمام عن ذلك، بل أصلا يمضي معه على هذا الأساس. رواية ثانية الصدوق أيضا في علل الشرائع، طبعا بعض هذه الروايات ربما هي مضمونها مذكور في غير علل الشرائع، لكن احنا اختصارا هنا ذكرناها وهي غالبا ما رواها في الوسائل عن علل الشرائع. الصدوق عن أبيه رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابنا، مو واحد، ويونس وينقل عن جماعة يعني من المطمئن جدا به أن أحدهم أو بعضهم ثقة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحناء؟ قال لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء. هذا لا يحل، أظن أنه مكروه. على أي حال ما أقدر أجزم، فلا يحل بمعنى أنه لا يكون الأمر تاما، يعني لعله هذا المراد والله العالم. لسنا بصدد الحكم الذي في الرواية، وإنما بصدد ملاحظة الارتكاز والمفروغية عن الأمر حتى بهذه الأمور الجزئية البسيطة. أيضا هذه الرواية تنفع. الرواية الثالثة أيضا الصدوق في علل الشرائع، قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة في تعظيم المساجد، كان هناك مفروغية عن استحباب أو لزوم تعظيم المساجد. سألت أبا عبد الله عن العلة في تعظيم المساجد فقال إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض. أيضا تعليل، ويستجيب لهذا التساؤل عن التعليل. واضح إن شاء الله. الرواية الرابعة الصدوق أيضا قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. الظاهر يعني المطلقة ثلاثة، العدة يعني عدد الطلاق، أظن هكذا يعني، مو العدة يعني عدة الطلاق لعله هذا والله العالم. قلنا احنا لسنا بصدد يعني تفاصيل الروايات، ولا كل رواية هي فيها مطالب. فقال إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في التطليقة الثالثة ولدخوله فيما كره الله تعالى له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء. فبين التعليلات، شنو وجه التعليلات؟ بعض التعليلات تعبدية أصلا مو واضحة، لسنا بصدد ذلك. لكن المهم المفروغية عن وجود علة، وأيضا تعامل الإمام عليه السلام مع هذه المفروغية بقبول وبدون رجع عنها. لا بأس أسأل عودة كذا، بس هي على العلة مو عودة. يعني شنو تقصد؟
كان كلمة العودة.
لا قاعد يقول من أجلها. سيد سألته عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلق، من أجلها يعني تعليل. نعم، هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، الصدوق عن أبيه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي: لما جعلت الصلاة الفريضة والسنة 50 ركعة؟ لا يزاد فيها ولا ينقص منها شيء ولا ينقص منها. قال: لأن ساعات الليل، لأن ساعات الليل 12 ساعة، إلى آخر رواية، رواية مفصلة اختصرناها لأنه فيها حديث طويل ليس مرتبطا بصميم البحث. هنا أيضا سؤال، وإذا فتشتم بحثتم عن مثلا لما جعل الله، لما أمر الله، لما حرم الله وما أشبه ذلك من الأمور، ربما أيضا ستعثرون على روايات أخرى قد تكون نافعة، أو عن العلة مثلا إذا صار بحث عن هذه الكلمة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ترتبط بالمطلب. هذه الروايات عندنا بحث سندي، عندنا بحث دلالي إن شاء الله اتضح بعد لا نعيد وجه الشاهد فيها، وعندنا بحث سندي، وعندنا بحث في المعارض حتى تتم الحجية بشكل تام. البحث السندي دلالة قلنا واضحة، البحث السندي هذه الروايات ربما كل واحدة منها فيها شيء من الابتلاء يعني من ناحية رجالية، لكن لا ريب أن مجموعها، مجموع هذه الروايات موجب للاطمئنان بصدور بعضها على الأقل، وهذا ويكفي لإثبات المطلب. يعني عدنا وثوق بصدور المضمون، وهذا يكفي للحجية. بعد إذا صارت بناء أنه نجي نبحث هواي يطول الأمر بلا حاجة إليه. نعم
بالنسبة لل قضية العلة، هل يقال أنه أجاب مو بالعلة التامة؟
نعم،
يعني بعض العلة هذه.
هو شنو وجه الشاهد؟ احنا عندنا، احنا ادعينا في تقريب المطلب انه الامام اجاب بالعلة التامة، واحنا نريد نثبت العلل التامة للاحكام هي كذا وكذا، حتى تستشكلون علينا بهذا الاشكال؟ لو احنا قلنا انه السؤال يكشف عن ان الاحكام بحسب المرتكز تنشأ من علة في المتعلق، لأنه من يسأل عن علة الحكم يعني واضح أنه ناظر إلى المتعلق، أنه هذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بهذا النحو، مو عن علة عامة يعني أنه علة للحكم بما هو حكم من باب أنه المصلحة في الجعل نفسه أو في الحكم نفسه. واضح إن شاء الله؟ إذن الآن صار واضح إن شاء الله أنه من ناحية السند الأمر تام، من ناحية الدلالة الأمر تام، من ناحية المعارف إحنا صادفنا بعض الأسئلة عن العلل، ولاحظنا عند في بعض الإجابات ردع، لكن مو ردع عن أصل السؤال عن العلة، وإنما ردع عن السؤال عن أو افتراض أن افتراض معرفة العلة وإمكان العبد أن يصل إلى العلة، يعني الجانب الإثباتي في الأمر. تدرون هسه اليوم أنت إذا تروح إلى أي مرجع من مراجع الدين عادة اللي هم على الموازين رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، سئلة ما يرتاح من السئلة عن العلة، ما يشجعون على السؤال عن العلل. لكن شنو السبب؟ السبب أنه هذا الباب يعرفه أهله، فعندنا مشكلة في معرفته، مو عندنا مشكلة في أصل البناء عليه، مو عندنا مشكلة في أصل كون الأحكام هي ناشئة من علل في المتعلقات. فيعني المشكلة إثباتية مو ثبوتية. بعض النصوص أيضا تشير تقول إحنا ما نعرف، إحنا لو كنا نعرف الأحكام لو كذا الأنبياء هذا دورهم علمونا وضحونا. أما ردع عن أصل كون الأحكام ناشئة من علل في الأفعال في المتعلقات، هذا لم أعثر له على معارض، لم أعثر له على يعني مصداق اللي هو يصلح للمعارضة. ولكن نحن في مقام الفحص كما تعلمون يبقى هذا الاحتمال مفتوح، ربما تصادفون شيئا من ذلك. إذا صار عندنا ردع بعد هذه الأدلة ما راح تصلح لإثبات المطلب، لأنه يمكن الجمع بينها عادة أنه هذا المورد الذي سأل عنه الراوي فيما ما ذكرنا له علة، لكن مو بالضرورة أنه توجد علل لكل الأحكام. إحنا هو المهم بحثنا عن الموجبة الكلية، وإلا نحو على نحو القضية المهملة هذا مفروغ منه، لا ريب عندنا في أن الأحكام كثير منها ربما أكثرها هي ناشئة من مصالح في المتعلقات، ما عندنا إشكال في هذا، أصلا مو محل كلامنا، وإنما محل كلامنا هو إقامة الحجة على الموجبة الكلية. والموجبة الكلية إذا حصل عندنا معارض، هذه الطائفة من النصوص ما بيها ذيك الصلاحية العالية لإثبات المدعى، هي بيها مفروغية، هاي المفروغية ارتكازية نستفيد من أمضاها. فإذا ورد أي شيء آخر، لأن الارتكاز الراوي مو حجة إلي وإلك، إمضاء الإمام هو الحجة. فإذا حصل أي مانع من هذا الارتكاز بالدليل المعارض المفترض، إذا حصل أي مانع منه هو كفانا للمنع من البناء على دلالة هذه الرواية، عن للتوقف في دلالة هذه الروايات وحجيتها لإثبات المدعى، وهو أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بلي. طبعا هو الحديث عن الصورة الكلية. إذن هذه الطائفة الأولى ما زالت هي مفتوحة، يعني البحث فيها ما زال مفتوح، يعني ربما نضيف إليها نصوصا أخرى في البحث، وربما نظفر ونصادف معارضا لها أيضا، هذا راح يغير مسار البحث. إذن هي أصلا ما تصلحني أن تكون مقدمة من مقدمات البحث، هذا أيضا هم ممكن لحد الآن، وإحنا ما زلنا ننتظر يعني الأمر، نتوقع متابعة للموضوع منكم إن شاء الله. بل
أنا يخطر في ذهني مثلا إذا فتحنا هذا الباب راح يسبب لك مشاكل كثيرة في قضيتك. مثلا شنو؟ مثلا عندنا رواية يسأل ما حرم الله الزنا أو ما هي علة تحريم الزنا؟ فيذكر أنه شنو؟ خلط الأنساب أو المياه أو ما شابه. الآن يجي واحد في هذا عصر الحديث يقول أنه هذه المشكلة محلولة، لأن الآن هذا التحليل الحمض النمو النووي مجلس.
نعم.
وهذا يقدرون أن يسمون هذا لفلان.
نعم.
فالعلة إن أنجلو تخلفت.
نعم.
هذا راح يفتح لنا باب، وأو نعرف إنه هذا العلة مو حقيقية. أنا قلت شنو؟ قلت إنه هذه مو علة تامة. العلة هو العلة مو حقيقية.
أنتوا كأنه عندكم فد مطلب آخر في بالكم تردون تبحثوه. لطيف، هذا مطلب جدا نفيس ومهم. أنه إذا اكتشفنا العلل هل نقدر نبني على أن هذه العلل المذكورة هي مناطات للأحكام أو لا، وهذا شلون نستفيد من عنده. وإحنا موعدنا إذا تذكرون في أبحاث سابقة أنه إذا بلغنا في علم الأصول إلى المفاهيم لابد أن نقف طويلا ونبحث عن مفهوم التعليل. إذا بالكم تذكروا قلنا هذا المفهوم لم يعالج أصوليا كما يستحق، وله آثار فقهية مهمة جدا، فلا بد أن نعالج هذا. كل كلامكم الرحلة إلى هناك إن شاء الله، البحث هناك. الآن إحنا نبحث عن قضية حقيقية تكوينية، مو قضية إثباتية أنه نعرف الأحكام أو لا وشنو حدود العلل. شنو هي القضية كبرى كلية؟ هل أن الأحكام في علم الله أصلا مو ما له علاقة أعرفها أو ما أعرفها، أشخصها أو ما أشخصها؟ هل أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات أو لا؟ هذا بحثنا. فنبقى إحنا في صلب المطلب. نعم خدمتكم. إيه تفضل طبعا، خصوصا إذا شغلون التبريد يعني.
إحنا هاي الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. هذه الأحكام الشرعية من المولى سبحانه وتعالى وتشمل ما فوض للنبي صلى الله عليه وسلم.
يبدو أنه الأمر عام ما خصوصي، لأن هو ما فوضه إلى النبي صلى الله عليه وآله هو تحقيق لإرادة الله سبحانه وتعالى ومرتبط بها.
هو ما فوضه راح يصير أمارة كاشفة، يعني حينما ينطينا أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
حينما ينطينا أمر، حينما يشرع تشريعا ليس من الله منه، حينما يشرع هذا راح ينطي أمارة كاشفة على أنه توجد مصلحة. بس
احنا يعني شي فرق؟ لا بس انا اريد استوضح.
خليتك انا هسه راح اتم.
نعم.
وانا هم
نعم
اللي قلت اقول لك انا هذا الكلام اللي اقوله واخره بتامل صور شلون.
نعم لطيف.
مثلا عندنا انه مال المعراج، هاي الروايه موجوده.
نعم.
نزل وقال له موسى ها قال له 50 صف. قال له ارجع قليل. فيقول زين الشهيد يسال ابوه زين العبد يقول يا أبتي زين جدنا ليش لما قال له موسى اسأل ربك التخفيف هو ما ليش ما اقترح؟ قال له رسول الله أبدا لا يقترح ولا يراجع ربه ياخذ الحكمة. بس هو مار موسى قال له زين قال له من صار من 5 وقال له بعد خفف ليش ما أخذ كلام موسى ورجع حتى يخفف بالـ5؟ قال له حتى تصير 5 في 5 ثم أرهم هيك هاي بتاع.
نعم
هذا شهر
شاهد على ماذا؟ أنا هذا اللي كنت أريد أسأل، ما أريد أناقشكم، أريد أفهم كلامكم.
كانت مصلحة.
نعم.
كانت مصلحة بالـ50.
نعم.
كانت مصلحة بالـ50 وراحت هاي المصلحة واللغت ورجعت لنا 5 على أساس شو؟ من جاء الحسن فهي 10 أمثال.
صار شو؟ يوجد الرواية. فأقول أنتوا الآن هم رجعنا نفس الكلام تقريبا ما للشيخ.
لا مو بحث خارج، عفوا مو بعيد عن المرفق.
لا أنا هذا أقول هذا إحنا الأحكام هي بطبيعتها تابعة. إحنا عندنا بحث أنه حدود المصالح، بعض الأحيان المصالح تتخلف عنها الأحكام، يصير عنها بدل. بعض الأحيان هناك شروط للتسهيل للتخفيف، مثل الشروط للتأثير المقتضي، أو بعض الأحيان يصير موانع. هذا كله مطالب مهمة، أنا لا أنكر أهميتها ونحتاجها، لكن احنا كلها هي متفرعة على مطلبنا الاول، وهو هل ان الاحكام في علم الله في اصل تشريع الله سبحانه وتعالى هي مبتنية على انها تنشأ من مصالح ومفاسد في المتعلقات التي نلاحظها بغض النظر عن التشريع، ونفترض ان فيها مصالح وتلك المصالح صارت هي المنشأ للتشريع او لا؟ هذا اللي نبحث. إذا بحثنا بعدين يجي التفاصيل أنه ليش تتخلف بعض الأحيان، ليش ما تتخلف كذا، بعض الأحيان شنو حدودها سعتها ضيقها، مثلا ليش صار تدرج مثل ما أشكل الطباطبائي سيد الطباطبائي مثلا على صاحب الكفاية، أو عفوا بيّن مطلب صاحب الكفاية. هو يعدنا كلام في هذا المجال، لكن هذا كله يرجع أنا هيك أفهم أنه متأخر رتبة عن البحث في أصل المطلب. فإذا هذا قررنا قلنا أنا تابعة، بعدين يجي إذا هي تابعة ليش هنا أنا صار تخلف؟ فلا بد نقول أن هنا خصوصية، هنا خصوصية أخرى.
إليك أبو.
نعم. بني.
يوم فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة هذه حرام الله سبحانه وتعالى وهذه حرام أي نفر صيدها أن يختلى خلاها وأن يعضد شجرها و فالعباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إلا الإرث. العباس يستدل يا رسول، فسكت صلى الله عليه وسلم ساعة حتى ندم العباس على ما قال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا الإرث. هذا مو أكو كانت مفسدة في قطع الإرث لما إلا أن استثناه العباس.
لا بالنتيجة أقول هذين كلهن يصير قضايا أو في مقام البيان، بالنتيجة الحكم الذي جعله الله سبحانه وتعالى على هذا الموضوع أو على هذا المتعلق ناشئ من مصلحة أو مفسدة أو لا، يبقى هنا ليش تخلفت وليش تقدمت وليش تأخرت وشلون صار التعبير عنه، وقد يكون كان هناك مصلحة في بيان هذه القضية من قبل بعض أصحابه بعض من كان معه، هذه كلها أمور أنا ما أشوفها مرتبطة بالمطلب، ما واضح أن ارتباطها بالمطلب، لأن هي مبنية على أنه هناك مصالح، هناك مصالح في المتعلق، يبقى أنه مع التسليم كلها يمكن أن تتصادق مع كل هذه النصوص اللي أنت ذكرته واللي الشيخ ذكرها، يمكن أن تجتمع مع كبرى تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات لا تصلح نقضا عليها. حتى لو ما كان مستثني، يعني احنا عندنا حقيقة من حقائق التشريع أن هناك تدرج، وهذه كلها تصير من مصادق التدرج، التدرج في الصلاة، التدرج في الحرم، التدرج إلى آخره، فهذا التدرج هذا أيضا ظاهرة من ظواهر التشريعات الإلهية، مو فقط تشريعات النبي صلى الله عليه وآله، حتى تشريعات الأنبياء السابقين القرآن حكى لنا بعض الأمور أيضا بها تدرج.
لولا أنا أشك على أمتي
مثلا، فهذا معناه شنو؟ معناه أن أنت هل يمكن أن نجمع بين التدرج وبين تبعية الأحكام؟ نعم يمكن أن نجمع، وقد حققنا ذلك فيما سبق وذكرنا أن التدرج ربما يكون هناك مقتضي أن هناك في الأفعال اقتضاءات، ولكن هناك موانع أو شروط هي تكمل العلة، لكن بالنتيجة يبقى الحكم تابع لعلة. يعني كلش واضح أنه الإنسان يتدرج في بعض الأمور اللي هي ترتبط بتهذيب الإنسان وتكميله، فهنا ماكو مصلحة، أنه هو أصلا عندنا قاعدة إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فهو الدين فيه تشريعات أهم إجا طبق هذا الأمر، والرواية مال هذا الذي كان نصرانيا فأسلم وأخذه راجع علمه، تذكرون احنا بحثناه مفصلا في كتاب المعروف والنهي عن المنكر، راجع علمه أنه كيف يصلي وكذا وإلى آخره إلى أن خلاه يهرب من الحق ومن الدين. فإذا احنا شعدنا احنا عدنا التدرج لابد من أن نوائم بينه وبين تبعية، فإذا لم نستطع المواءمة تم المطلوب الذي تقولونه، لكن احنا سبق أن بحثنا القضية وهذه مصادق إضافية للتدرج، هذا الذي تقولونه مصادق إضافية للتدرج. على أي حال نأتي إلى الطائفة الثانية نعنونها ثم أيضا يبقى الباب مفتوح فيها. الطائفة الثانية هي أهم من الطائفة الأولى، ما يستفاد منه أن العلة في الأحكام ترجع إلى المصالح والمفاسد في المتعلقات من قبيل، نذكر رواية منها حتى ينفتح باب المراجعة أكثر. ما رواه محمد بن يعقوب قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا. فإذا حتى إذا أكو مشكلة في سهل علي بن إبراهيم وكذا طريق آخر، المهم السعادة بعدين نبحث عن السند هو بمشكلة هذا الواحد منقف عند الأسناد. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. المشكلة بعد واضح بعض أصحابنا. وعدة من أصحابنا أيضا، وبنفس ما زال الكلام للكليني رحمه الله، وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن خالد عن محمد ابن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال. الآن صار عندنا طريقة وأول الطريقين أصلا هو كان فيه طريقين يعني في بدايته سهل بن زياد وبعدين قلنا وعن علي بن إبراهيم إلى آخر يعني العدة روت عن سهل وروت عن علي بن إبراهيم بلي بلي المهم أنه يوجد طريقان وهذا المطلب بعدين نبحث عنه خلنا نأخذ المضمون المفضل ماذا سأل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة أو الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير فقال إن الله هذا السؤال مرتبط بالطائفة السابقة هذا الحديث نفس السؤال اللي هو مبني على الارتكاز بوجود علة هذا مرتبط بالطائفة السابقة صحيح لو لا لأن السؤال لما حرم الله هذه الأمور المعينة المنصوصة فالسؤال يلحق هذا الحديث بالطائفة السابقة وهو أنه هناك مرتكز عند الرواة في هذا الأمر لكن الجواب يجعل هذا الحديث مرتبطا بالطائفة الفعلية اللاحقة فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم ما يصلحهم وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم إذن صار الحديث كله بعد مو خاص بهذه الأمور صحيح لو لا أعيد العبارة ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم علم ما يضرهم فنهاهم فمعناه العلم بالضرر سابق على ماذا؟ على التشريع معناه الضرر سابق على التشريع معناه المفسدة سابقة على التحريم معناه الأحكام تابعة لمصالح في متعلقاتها ناشئة من, من, من حال متعلقها صحيح لو هذه الرواية بعد تقريبا يعني واضحة جدا في إثبات المطلوب ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به هذا مبين أنه حكم الاضطرار وأن هذا أيضا مرتبط بمصلحة من يحل له أو يحرم عليه فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك فإذا القضية إلى آخر الحديث الحديث هو بعدين يصير مفصل ويستعرض الإجابة التفصيلية على الأسئلة المعينة التي سألها الراوي فتبين العلل هذا خلاص لا بأس تحبون تراجعوا راجعوا لكن راجعته لم أظفر بشيء يرتبط بمطلوبنا والحديث جدا طويل فاختصرت عند هذا الحد وهذا هو أيضا مذكور في علل الشرائع وإن شاء الله نكمل البحث فيما يأتي والحمد لله رب العالمين ونختم الدرس بقراءة سورة الفاتحة لفقيدنا الكبير السيد الأستاذ المرجع والفقيه الورع السيد الطباطبائي القمي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء.